إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شيخنا، جاءنا من بعض الأخوة أو من الأخوات في من دبي أسئلة أرسلت من بعض إخواننا خاصة للأسئلة حتى تسجل وترسل إليه. فمن هذه الأسئلة كتبتها فتاة مجتهدة هناك كما ذكر لي بعض الأخوة، تقول: قرأت لك كتابا عن التصوير، أن التصوير سواء كان بالآلة أو رسما باليد فهو حرام، وسمعت أنك قلت في لعب الأطفال بأن ما صنع منها باليد فهو حلال، وما كان صناعة بالآلة صنع بالآلة فهو حرام، فما الفرق بين الاثنين؟ أرجو توضيح ذلك.
أنا لا أقول هذا الكلام، وإنما هذا سوء فهم من بعض الناس لما أقوله دائما وأبدا. هناك قاعدة علمية أنه إذا كان هناك نصوص تحرم شيئا ما ثم جاء نص يستثني من هذا الشيء جنسا منه فنخف عند هذا المستثنى ولا نزيد عليه بالنظر والقياس. فالأحاديث الصحيحة كلها متتابعة في تحريم التصوير مطلقا سواء ما كان منها مجسما أو ما كان منها غير مجسم. ثم جاءت بعض الأحاديث تبيح لعب الأطفال، أي اللعب التي كانت تصنع في زمن النبوة والرسالة صنعا بيتيا لإنهاء الأطفال ولتمرينهم، كلعب السيدة عائشة رضي الله عنها. فهذا النوع من اللعب نقول إقرار الرسول عليه السلام إياه دليل أنه مستثنى من القاعدة السابقة في الذكر، ألا وهي التحريم. فإذا جاءت لعب من الدول الأوروبية نحن نحرمها لا لأنها صنعت بالآلة أو باليد، وإنما لأنها داخلة في القاعدة العامة في التحريم، وليست هذه اللعبة المستوردة هي التي أقرها الرسول عليه السلام وأباها كلعبة السيدة عائشة. هذا الذي نقوله ونجيب الله به لا أكثر مما من ذلك كما فهم السائل.
سؤال ثاني: طبيب يعمل في الدوام من الصباح حتى قريب العشاء وعمله متعب الجراح، حيث يأخذ حوالي 4 ساعات العمليات، فهل يجوز له الفطر في رمضان ثم دفع الكفارة؟
لا يجوز، يجب أن ينظم عمله بحيث أنه لا يحول بينه وبين القيام بما فرض الله عليه. ونستطيع أن نقول شيئا آخر، وهو أنه ينبغي أن يصوم مع المسلمين وأن يتسحر، فإذا عرض له في أثناء قيامه بعمله ما يضطره إلى الإفطار أفطر، لأنه صار في هذه الحالة حكمه حكم المريض. لكن لا يجعل ذلك ديدنه وعادته، بمعنى إذا عرف من تجربته أنه إذا تسحر كل يوم تكون النتيجة أنه يضطر إلى أن يفطر في كل يوم، عليه حين ذاك أن يعدل من ساعات عمله. وأنا حين أقول هذا أعرف أنه موظف، لكني أتصور شيئين اثنين، أحدهما مقطوع به والآخر مشكوك به، إلا أن نحسن الظن. أما المقطوع به فهو هذا الطبيب المسلم، فإنه لا يصوم إلا فضلا من الله تبارك وتعالى، ولذلك فهو يخشى أن يكون عاصيا لله عز وجل إذا أفطر دون عذر شرعي. فالعذر الذي يسوغ للمسلم الصائم أن يفطر هو أحد أمرين، إما المرض وإما السفر. فإذا افترضنا أن هذا الطبيب الذي سبق وصفه بطول وقت عمله وتعبه الشديد، هذا الرجل ليس مسافرا وليس مريضا، فعليه كما قلنا أن يصوم كل يوم إلا إذا تعرض للمرض، وحينئذ عليه أن يعدل من عمله وأن يقلل من ساعات عمله. هذا الذي عنيته لأنه أمر مقطوع به، لأننا عرفنا أنه رجل صائم. أما المشكوك به فهي الدائرة التي عمل بها، فإننا مع الأسف الشديد نشكو من كثير من الدوائر التي يعمل فيها موظفون مسلمون أنهم لا يراعون في المسلمين إلا ولا ذمة، وأنهم لا يطورون مناهج ونظم عمل الموظفين في دوائرهم بحيث أن عمل هؤلاء لا يختلف أو لا يتعارض مع الأوامر الشرعية. فاستمرار هذا الرجل طيلة هذه الساعات مع كونه ليس نظاما عمليا فما اعترف به، لأننا نعلم أن العمل مهما طال فهو عبارة عن 6 ساعات 8 ساعات، هذا كيف يعمل منذ الصباح حتى المساء؟ فأحد شيئين، إن كان هذا مفروضا عليه من دائرته فعلى هذه الدائرة أن تعدل من هذا الذي فرضت عليه، بحيث أنه لا يضطر إلى أنه إذا صام أن يفطر. أما إن كان كما خطر ببالي أخيرا هو يداوم ساعات إضافية كما يقولون، المعالجة حين ذاك بيده، عليه أن لا يعمل هذه الساعات الإضافية حتى لا يعرضه ذلك للمخالفة الشرعية وهو الإفطار.
جزاكم الله خير.
سؤال ثالث، في الحديث ما معناه أن من قرأ سورة البقرة حفظ من الشيطان والسحر ولا يدخل الشيطان بيته، فهل من الضروري قراءة السورة كلها في يوم واحد، أم ينطبق هذا الحفظ إذا قرأ على يومين أو 3 إذا كان الإنسان غير قادر على الانتهاء من السورة في يوم واحد؟ وهل إذا وضع شريط لسورة البقرة هل ينطبق ذلك الحفظ؟
لا ينطبق، والظاهر من الحديث هو أن يقرأ في ليلة، وأن الفائدة التي ربط الرسول عليه السلام ربطها بالقراءة فإنما هي قراءة السورة بتمامها في ليلة واحدة وبجهد من الإنسان المكلف، أما الشريط المسجل فهذا ببغاء يحكي ما يسمع، وأخشى ما أخشى أن يصبح الناس في جاهلية جهلاء حتى يقيموا أئمة مساجد يسجلوا صلواتهم في الأشرطة فتنوب هذه الأشرطة مناب حضورهم، وهذا أمر ظهرت نذوره ولا أقول تباشيره في بعض البلاد العربية التي استغنت عن المؤذنين في المساجد بتسجيل أذان يسمونه بالأذان الموحد، وهذه بلا شك من أخبث البدع التي حدثت في هذا العصر.
يعني لازم معناته فهمنا الآن، يفهم من الحديث شيخنا من جواب إنه بجلس جلسة واحدة في اليوم الواحد
وخلاص.
أما التقطيع
قد يقطعها على مدار السنين، قد يقطعها على مدار الشهور، ليس هذا هو الموصول.
لم يستطع على جلسة واحدة
يا سيدي، ما استطاع ومش مكلف فيها، لكن هذه من قضاء الأعمال، بده يحصل هذيك الفضيلة بيقرأ بكمالها، ما بده إياها ما يقرأ الفاتحة.
سؤال 4، إذا جاءتني من أناس يتعاملون بالربا، قصد أقول يعني هدية، إذا جاءتني من أناس هدية يتعاملون بالربا ولديهم أيضا أموال أخرى حلال وأنا لا أحب استعمال هذه الهدية، فهل يجوز لي أن أهديها لأناس آخرين؟
إن جاز لك أن تقبلها جاز لك أن تقدمها، وإن لم يجوز لم يجوز.
بهذه الصورة يجوز قبول الهدية؟
أنا أقول أولا يجب، ما هو الغالب على مال هذا المهدي؟ إن كان الغالب على ماله الحرام فالهدية حرام قبولها، وإن كان الغالب على ماله حلال فهي حلال، لكن في الحالة الأولى لا نرى مانعا من أن يقبل المسلم الصالح المتقي لله عز وجل أن يقبل هدية شخص يغلب على ماله الحرام إذا كان ليس لشهوة قبول الهدية وإنما كوسيلة لإيجاد المودة بين المهدي والمهدى إليه، كوسيلة يتخذها مع المستقبل القريب والوعيد للتحدث معه في الأحكام الشرعية، ومنها تحذيره من تعاطي هذه الوسائل الربوية، لأنه معلوم من قول عليه السلام تهادوا تحابوا، الهدية سبب لتحقيق المودة والمحبة، فإذا قدمت هدية عرف أصلها حرام من مال حرام إلى شخص كما قلنا متقي لله عز وجل وكان قصده من قبولها هو اتخاذها وسيلة لنصح هذا الإنسان ولو بعد زمن فلا أرى من ذلك مانعا.
شيخنا سؤال رقم 5، والدي يعمل في التجارة ومن بين البضائع التي يبيعها آلات التصوير والموسيقى، فهل يجوز لي أن آكل شيئا من بيته من بيت أبي عند الذهاب لزيارتهم؟
لابد من استحضار هنا تفصيل السابق، ما هو الغالب على مال هذا الوالد؟ قال
أنا
يستحضر التفصيل السابق بالنسبة للمهدي، إن كان الغالب عليه الحلال فحلال، إن كان الغالب عليه حرام فحرام، مع ملاحظة أنه هنا الموقف فيه دقة، موقف الولد مع الوالد. فإذا كان يستطيع أن يتخلص بالتي أحسن من أن يوقع المقاطعة بينه وبين أبيه بسبب مقاطعته لطعامه وشرابه، إذا كان يستطيع أن يتحاشى هذه المقاطعة بامتناعه من الأكل أو الشرب فعلا، وإلا أكل بمقدار ما يظن فيه أنه أكل.
شان إرضاء والده لأنه كما قلت أن الوالدين معاملتهم خاصة وفيها حساسية.
معلوم.
جزاك الله خير. وفي كنا الشيخنا من خلال قوله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما بالدنيا معروفة. يعني وإن كانوا كفار في علاقة الصحبة يعني. جزاكم الله خير. سؤال 6: والدتي لديها ميراث. والدتي لديها ميراث، كان الورثة من قبل يتعاملون بالربا أخذا وعطاء، والآن يريدون التخلص من الربا، وهم الآن لا يأخذون الربا ولكنهم مضطرون لأن يدفعوا للبنك بالربا لأنهم قد اقترضوا من البنك سابقا ولا بد من سداد ديون البنك، مع العلم أن لديهم عمارات إيجار حلال، فهل يجوز لنا أن نأخذ شيئا من مال والدتي أو أخذ هداياها؟
السؤال حقيقة ركيك وغير واضح من بعض الجوانب، ثم هو فيما يبدو ذو شقين، أي يتضمن سؤالين. السؤال الأول حسب فهمنا أن هذه الأم ورثت من مورثيها مالا، وهي وقد يكون لها أشقاء مثلا ورثوا معها، فعليهم ديون في البنوك ربوية، فالسؤال هل يجوز أن يدفعوا وفاء للديون التي للبنوك عليهم من الربا؟ الجواب طبعا لا، لأن الواجب على كل مسلم إذا عرف تحريم التعامل بالربا أن ينتهي فورا، وأن لا يفكر مطلقا أن يعود إلى ما حرم الله مرة أخرى مهما كانت المبررات المادية ظاهرة. فالبنك إذا كان من الممكن الخلاص من دفع الديون الربوية فبها، وإلا فعلى هذه الأم ومثيلاتها أن يدفعوا من مالهم الحلال، وليس أن يظلوا يتعاملون بالربا ويدفعوا الربا مقابل الربا. هذا الجواب عن الشطر الأول من السؤال. الشطر الثاني يمكن فهمه مما سبق، والأحسن أن نلخص ذلك: ما استطاعت هذه الفتاة أن تبتعد عن الانتفاع بشيء من مال أمها سواء كان أكلا أو هدية فبها، وإلا فلتتق الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلا في سبيل المحافظة على رضا الأم وعدم إيجاد القطيعة بينها وبين ابنتها.
سؤال 7:
هل من الرجل طاهر؟
نعم، لا يوجد دليل في نجاسة المني، والأصل في الأشياء الطهارة، ويتأيد ذلك بما ثبت في السنة من كيفيات تطهير الثوب من المني. هناك ثلاث صور: إما أن يكون رطبا فحين ذاك، إما أن يغسل، وإما أن يكشط كشطا. ولا شك أن الكشط لا يزيل أثر هذا الماء من الثوب بالكلية كالغسل بالماء، وإنما يبقي هناك آثار قلت أو كثرت حسب الثوب كثافة وحسب حياكته امتصاصا أو رفضا. أما إذا كان المني جافا فهي الصورة الثالثة والأخيرة، أنه كان عليه السلام يفركه لا يغسله، وإنما يكتفي بالفرك. فهذه الأنواع الثلاثة من تنظيف الثوب من المني دليل عملي مؤيد للأصل الشرعي، وهو الأصل في الأشياء الطهارة.
سؤال ثمانية: هل يفطر الصائم إذا باشر زوجته ثم نزل المني بدون جماع؟
لا يفطر، لكن ينصح أن لا يفعل، يقول يعني السلام: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
كان مرة واحد سألك السؤال هذا فقلت له فيك الله عافيك.
شفنا حتى لو انه ما باشرها مباشرة زي ما تكلم، مثلا في ناس بكون حساس جدا
مداعبة،
يعني مداعبة ونزل هذا.
سامحك الله، المؤهم الأهم اللي عم تسأل انت ولا اللي جاء في السؤال؟ الأخطر أنه
جاء في السؤال.
إذا كان ذاك عرفت الجواب هذا شو سؤالك.
سؤال تسعة: هل يجوز للمرأة أن تظهر مكان الزينة التي تظهرها أمام المحارم المذكورين في سورة النور، أن تظهرها أمام أعمامها وأخوالها؟
نعم يجوز، لأنه محارم.
سؤال عشرة: إنسان مذاء ويخرج المذي منه أثناء الوضوء والغسل، فهل عليه أن يعيد الوضوء الذي خرج المذي في أثناء وضوئه بعد أن اغتسل إذا كان المذي قد خرج أثناء غسله؟
هذا الرجل المذاء له حال من حالتين: إحداهما يجب عليه أن يعيد الوضوء، وهي حالة أنه مثلا في أثناء الغسل نزل المذي فتوضأ، بعد ما توضأ هل يعود المذي فينزل؟ وهكذا نتصور تكرر الوضوء مرارا وتكرارا. فإن كان تكرر غير وارد فحينئذ يأتي الجواب السابق، وهو لابد من أن يعيد، لأن السائل في الحقيقة لا يوضح الواقع بالنسبة لهذا السائل. لأني أتصور الصورة الثانية، أن هذا مذاء هو كصاحب سلس البول. صاحب سلس البول بتوضى مرة واحدة ويصلي صلاة واحدة، ولو كان البول يسيل. هذا طبعا له شرط انه ما يتوضا الا بعد دخول وقت الصلاه. فهل يا ترى هذا السائل لما يقول عن رجل انه مذاء يعني انه كمن كان معه سلس بول؟ يعني كل ما توضا بيطلع منه المذي، كل ما توضا بيطلع منه المذي؟ ما بتصور انا هذا. فاذا اذا نزل منه بيعيد الوضوء. لكن إذا قال هذا مذاء مثل صاحب سلس البول نقول له إذا بيسمع الأذان يتوضأ وبيصلي ولو نزل من جديد. أما إذا كان هذا لا يتكرر عليه أن يتوضأ.
جزاك الله
خير.
بسم الله. هذه الورقة من رجل، هذيك من بنت. مسجد له إمام راتب تصلى فيه الصلوات الخمس ولا تقام فيه صلاة الجمعة، فهل المسجد تحية مسجد على الداخل وما الدليل؟ وشيخنا هذا كل ما سأل سؤال بقول ما الدليل وحكم الدليل، حسب ما قلت ذيك المرة بسأل السؤال بجيب دليل، ما أنا بدي أجيب الدليل لا توصل حرس.
تفضل. يكون هذا اسمه أحمد.
اسمه أحمد؟
أيه.
والله ما بعرف مش حاط اسمه ولا شيء. هذا بيشتغل بوظيفة الصحة بالإمارات.
آه.
وكتبها على مذكرة من مذكرات وزارة الصحة.
إيه. طبعاً هذا المسجد الذي جاء وصفه في الشبهال هو كما يقول السائل مسجد، وحينئذ يأتي في حقه قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا هو الجواب وهذا هو الدليل.
سؤال اثنين، ما الحكم في العقيقة بعد اليوم 21 سواء كان بقدرة أو بسبب عدم القدرة، وما الدليل؟ وهل يعق الكبير عن نفسه إن لم يعق عنه أباه؟ وما الدليل؟
إذا كان عدم العق تأخر إلى ما بعد 21 ليس عن عجز بل عن قدرة، هذا رجل ترك ما فرض الله عليه من الذبح فهو آثم ولا مجال لاستدراك ما فاته، لأن الله عز وجل جعل لهذه العقيقة وقتا معينا كأي عبادة من العبادات المؤقتة بمواقيتها المعروفة شرعا. فإذا المسلم المكلف لم يهتم بهذا التوقيت الشرعي فالله عز وجل لا يبالي به وبكل من يخالفه مثل مخالفته. أما إذا كان عن عجز فحينما يستطيع فعليه أن يبادر بالقيام بما شرع الله له من واجب العقيقة، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الدليل فهو معروف، لأن الرسول عليه السلام قال كل غلام مرتهب بعقيقة تذبع عنه يوم السابع، وفي بعض الأحاديث فأريق عنه دما. ثم جاءت التوسعة بأنه إذا لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر، إن لم يتيسر ففي 21، بعد ذلك انتهى التوقيت الشرعي. فإذا يختلف الأمر بين المستطيع ثم لم يفعل فهو آثم ولا مجال لتدارك ما فات، وأما غير مستطيع فتجب عليه العقيقة حين الاستطاعة. أما الرجل الكبير الذي لم يعق ولي أمره عنه فهو يعق عن نفسه اقتداء بنبي عليه السلام، فإنه لما بلغته النبوة عق عن نفسه عليه الصلاة والسلام.
طيب شيخنا، يعني معناته مش على الخيار يعني السابع والأربعتاشر والعشرين؟
لا لا، اللي على خيار، يعني
على خيار ضمن الاستطاعة.
اي ضمن الاستطاعة.
يعني أنا مستطيع ولكنه ما رغبت يعني
مش ما رغبت يعني ما تيسر لك ما تميت ما هذا التوقيت فيه توسعة يعني أما بعد 21 فهذا
يعني ما علي شيء اللي بضل الأمر 21 يعني
جزاكم الله خير. طيب شيخنا هذا السؤال ثلاثي
نرجو البسط والبيان حول حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث.
لا بسط ولا توسع أكثر مما جاء في رسالة قيام الليل، لكني أقول كلمة موجزة أن هذا الحديث هو كقول يعني السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر نفس المساجد التي قال فيها لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، بمعنى أن الله عز وجل فضل هذه المساجد على مساجد الدنيا كلها وخصها ببعض الأحكام الشرعية دونها، من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد السفر إلى شيء من هذه المساجد إلا هذه المساجد الثلاثة، كذلك خص هذه المساجد الثلاثة بشرعية الاعتكاف فيها بخلاف المساجد الأخرى فلا يشرع الاعتكاف فيها.
شيخ أنا كنت مرة أذكر سمعتك بسطت في القول في هذا، قلت أن المساجد مقسومة إلى مسجد البيت ومسجد الحي ومسجد الجامع والمسجد العام والمسجد الثلاث، فقلت انه هذا يعني هذه على خلاف بين المذاهب، في احد من الأئمة قال بعدم الاعتكاف الا في المسجد الثلاث ولا بس ماخذ من الحديث، لانه كثير من الشباب يقولوا انه ما قال احد من الفقهاء في هذا، شو ردك عليهم؟
يخالفون الحديث وهم كثيرون جدا، يحتجون بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيقولون بأن الله عز وجل أطلق المساجد هنا وما خصها بمساجد ثلاثة، فنحن نقول أن هذا الإشكال لا يريده من كان فقيها بالكتاب والسنة، لأننا نقول وأنتم عاكفون في المساجد إما أن تكون هنا من الناحية العربية أل للاستغراق والشمول، ومعنى ذلك أن معنى المساجد كل المساجد، وإما أن تكون أل هنا للعهد وليس للاستغراق والشمول، وعلى هذا المعنى الثاني للعهد أي المعروف شرعا يأتي بها هنا الحديث فبيبين لك أن المساجد تعني المساجد المعترف بالاعتكاف فيها شرعا بمثل هذا الحديث. إذا رجعنا للمعنى الأول أو الافتراض المعنى الأول وهو أن المساجد الاستغراق والشمول، هنا أورد التفصيل الذي أنت أشرت إليه، فالإنسان له مسجد في البيت يصلي فيه، فهل هو داخل في الآية؟ طبعا هذا لا يقول به جماهير القائلين بأن الآية تشمل غير المساجد الثلاثة، فماذا يجيبون عن مسجد البيت؟ ما في عندهم جواب سوى التحكم، لأنه بناخذ أنفسهم حين ذاك إذا فسروا المساجد بمعنى الاستغراق والشمول دخل مسجد البيت، وإن ما بدخلوا فهنا إذا وقعوا التناقض. في ناس منهم قالوا لازم يكون مسجد جامع، يعني ما يكون مسجد حي كذاك المسجد اللي سأل السائل آنفا أنه لا تصلى فيه الجمعة.
أيوه.
فكثيرين منهم يقولون هذا المسجد لا يعتكف فيه. ليش؟ لأنه إذا اعتكف فيه لازم إما أن يفوت على نفسه صلاة الجمعة أو أنه يخرج من الاعتكاف لصلاة الجمعة وجهة نظرهم إلى آخره. فبعد هذا التفصيل نقول نحن القرآن والسنة توأمان، ولا يجوز فهم القرآن مفصولا عن السنة، كما نقول في حديث معاذ بن جبل: بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال في السنة. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأي ولا آله إلى آخر الحديث. نقول هذا حديث باطل، لأنه يفرق بين الكتاب وبين السنة من حيث أنه ينظر قبل كل شيء في القرآن ثم ينظر في السنة، إنما يجب أن ينظر إليهما معا حتى ما يقع في أخطاء يقع فيها كثير ممن ينتمون إلى جماعة قرآنيين أو يعني يخطئون خطأهم. فنحن مثلا إذا نظرنا إلى مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، لفهمنا بأنه السمك الميت حرام، لكن هذا لا نقول به ولا يقول به جماهير المسلمين. ليش؟ لأنه جاءت أحاديث السنة تبين. إذن الميتة هنا تفسر على ضوء الأحاديث، كذلك الإيش الدم تفسر أيضا على ضوء حديث الكبد والطحال، هكذا نقول. وأنتم عاكفون في المساجد، لا يجوز أن نستقل في فهم هذه الآية دون إيش ضم الآية إلى الحديث وضم الحديث إلى الآية، حين ذاك نخرج بنتيجة مقطوع بها: المساجد هي مساجد ثلاثة.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم.
رجل كان لازم هذول نشملهم مع بعض الأسئلة اللي متعلق في الموضوع. رجل مصر وعاب امرأته في نهار رمضان واختلط ريقه بريقها وابتلعه، هل يفطر وما الحكم مع الدليل؟
طبعا إذا كان بلع وحس بحلاوة ريقها هو مفطر، لأنه أدخل جوفه شيئا من خارج بدنه، هو كان آكل أو شارب.
يعني لهذا يعيد اليوم هذا؟
لا، إن كان يفعل ذلك وهو يعلم هذا مفطر متعمدا يعني، أما إذا فعل ذلك سهوا فلا بأس عليه.
وشو قوله هنا بالحكم مع الدليل؟ هل الدليل؟
هاي الدليل، الدليل
أدخل شيء.
يعني لو واحد سألني، إذا واحد أخذ هيك شوية ملح وبلع، بيفطر، وشو الدليل؟ طيب الدليل أنه أدخل جوفه شيئا من طعام أو شراب. فإذا كان سكر شو رأيك؟ أحلى وأحلى. وإذا كان ريخ مرته أحلى وأحلى وأحلى.
جزاك الله خير. هذا الشيخ الحديث بيقول هنا عن عبد الرحمن بن غنمة، بن غنم
غد
غنم
عبد الرحمن بن غد
عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل كذا وكذا. الحديث يقول: ما معنى ويثني رجليه؟ وهل فيه دليل؟
شو أين هنا؟ كيف جاب لفظ الحديث؟
يقول: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه،
يعني قبل أن يثني رجليه شو جالس؟ إما جالس في صلاة الفجر افتراشا، وأما جالس في صلاة المغرب متوركا فلما بده يغير جلسته هذا معناه قبل أن يثني رجليه
ولا يتحرك إلا بعد أن يتم العشرة.
أنا ما أعرفش مثلا إلا أمور كذا حالي على كيف لا يجوز أنا وإن قاعد هون صليت وخلاص
ما تشبك حالك أبو عزة المفهوم
أود على الجهة الثانية
شو سويت بالجهة الثانية
نفسي
كيف نفس الشيء فهمت يا حبيبي جاوب عن سؤالي شو سويت بالجهة الثانية
نفس
التسبيح واحد ثاني قام من هنيك مثلا ما كان عم يصلي كما مثلت انت آنفا وقعد بيديك الجهة وما عمل شيء ما عمل شيء عليه شيء بيجوز ولا ما بيجوز
حر هذا العمل ولا ما عمل اما لكن الذي عمل احسن
وهذا هو الجواب عن سؤالك
لو ظليتك قاعد عملت لك افضل كمان
اما المقبولين قبول العشره مقبولين وانا وتحرك
وين؟
هو في الصلاه
شو غير مقبولين بهالصفه اللي جاي في الحديث ولا كذكر عادي ليس له هذه
الفضيله؟ لا بالحديث بهالفضيله
فضيله لها شروط
مرتبطه بالحركه
يعني انت لا بدك تجي من يم ابوك لا بدك تربحه وهو ما بيصبر حاله شويه في جالس في ديك الصلاه بما يقرا عشر تهليلات لا من يخطب الحسناء يدفع مهرها لك ليش رحت انت هنيك لسوريا وخطبت الحسناء بدون ما تدفع المهر
طيب شيخنا ما في فرق بين إمام مأموم ما في فرق
نظر بعض الأئمة يعني. إنه بدير وجهه للمأمومين وبسبح نفس التسبيحة هذول ما أنا تختلف على الوضع نفس الحكاية
سؤال يا شيخنا بيقول بيقول هذا السؤال شيخنا ما حكم صلاة المصلي الذي دخل المسجد متأخرا عن الجماعة واقتدى بأحد المأمومين وهل من دليل على هذا الفعل؟
لا دليل على هذا الفعل والأصل في العبادات المنع إلا لدليل فإذا لم يرد دليل على شرعية عبادة ما فالدليل على عدم شرعيته هو عدم ورود الدليل على شرعيته.
يقول شيخ هذا الثاني يقول بهذا
ممكن يقول بهذا كما يقول بالجماعة الثاني
في شيخنا بجيب أدلة عن الجماعة الثانية وأنا أقول الجماعة الثانية يعني من تيمية يعني بجواز الجماعة الثانية
أجيب العموم الحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بخمسة وعشرين درجة أجيب حديث لا رجل من يتصدق على هذا فيصلي معه وصلاة الجماعة مثل المساجد فأنتم عاكفون في المساجد مقصود الجماعة المعهودة سابقا وهي الجماعة الأولى
في رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الإمام الذي يصلي ركعتي التراويح فهل هذا العمل فاضل أم مفضول وما الدليل على ذلك؟
هذا العمل فاضل لأنه إما أن يصلي الفريضة وحده ويدع الجماعة لوحدها وهذا انشقاق عن جماعة المسلمين وهذا لا يجوز لأدلة كثيرة وإما أن ينضم إلى هذه الجماعة فإذا سلم الإمام على رأس ركعتين قام هو وأتم صلاته كما لو كان مسبوقا في صلاة العشاء وأدرك منها ركعتين فهو يأتي بركعتين باقيتين عليه ولا يقال هذه صلاة نافلة وتلك فريضة لأن الجواب معهود أن معاذ بن جبل كان يصلي فريضة العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما هي له نافلة وهي له فريضة فيجوز اقتداء المفترض وراء المتنفل لهذا يجوز هذا العمل بل هو من الفضائل.
جزاك الله خير. بيقول السؤال: أنا موظف أعمل في المستشفى وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء بالمجاني لي ولأولادي. أخيرا صدر قانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية، ومع هذا فالحصول على البطاقة يدخل المعالجة يدفع 10 دراهم، وغير الحاصل عليها يدفع 40 درهم. السؤال: ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لصديق، هل هو حرام وما حكمه؟
طيب، يأخذه من بطاقة ولا من
بطاقة؟
ما بيجوز،
من بطاقة
ما بيجوز،
ما بيجوز. ويفكر مشان إنه لأولاده وصديقه بدي يعمل خير يعني، فصورت
طريق مخالف.
كملت
في وينه؟ سؤال؟ هذا سؤال. كذلك لأنه متبعوا له، بس هو ما حكم استعمال التليفون للأغراض الشخصية علما بأن التليفون موجود في داخل مكتبي؟
أنا ضمن الأسئلة جاءتني وجدت عليها.
هذا سؤال أنا كنت سألت أخيها لما كنا مرة رايح أصحاب الكريماني، بس ما خش بشريطة أنا،
بس مو هذا كمان كثير من الأسئلة السابقة خاصة السؤال الأول.
هذا السؤال لما كنا درسنا بالسيارة شيخنا. درسنا بالسيارة عشان نسأل أخيها لما يكون عندنا.
المهم بالنسبة لاستعمال التليفون في الدوائر، إن كان مسموحا بهذا الاستعمال للمصلحة الشخصية فهو جائز، ولا فلا.
جزاكم الله خير
شيخ،
بارك الله فيكم، وفرصة سعيدة صحيح طيبة. يا الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير جمعنا فيك.
أسعدك
الله يا المجيء المبارك.
أبو عبد الله
سألني أن أخوه بيشتغل في إسكان وكل ماله طبعا حرام لأنه مش مداخل تاني، فذهاب إلى بيته أكل أشياء من بيته.
ما كان كمل
فشو حرام ولا حلال نأكل بيت أخي؟
ما بيجوز يأكل من هذا المال إلا إذا يعني رفقا بأخيه وتلطفا معه، وحتى يقوم بواجب أن ينصحه فيأكل على قدر، مش بياكل بيشبع كأنه عم ياكل من الحلال. اي نعم، لكن وراء هذه مجاملة هدف، وهو قيام بواجب النصيحة، فإذا فعل هذا جاز وإلا فلا.
واستمر الرجل مثلا، استمر باستمرار ما
استمر بقاطعه.
اي نعم، يعني على الأقل بقاطعه يعني
طعامه.
اي نعم.
بالنسبة للذهاب إلى مريض نصراني أو جار له وأعطى عذرهم مثلا أو دعا إلى الله سبحانه وتعالى كلمة طيبة وتوفى هذا الرجل، يعني ذهب إلى الجنازة معه؟
لا لا، لا يجوز جنازة النصراني
أبدا، فيها شرك وضلال. أما عيادته كمان إذا اتخذت وسيلة ل يعني تفهيم شيء من الإسلام أو تغيير الإسلام هو جائز.
لكنائس النصارى ما حكمه إذا اللي داخل ما هو داخل إلا للفرج يعني بس؟
كم مرة بيروح؟ كم مرة بيروح؟
يعني زار مرة أو مرتين فقط.
إذا كم مرة مرتين بقصد العبرة يجوز وإلا فلا.
ما تدري كهرباء السدول إيش تصليحات؟
ما بيجوز.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شيخنا، جاءنا من بعض الأخوة ومن الأخوات في من دبي أسئلة أرسلت مع بعض إخواننا خاصة على الأسئلة حتى تسجل وترسل إليه. فمن هذه الأسئلة كتبتها
فتاة مجتهدة هناك كما ذكر لبعض الإخوة. تقول: قرأت لك كتابا عن التصوير، أن التصوير سواء كان بالآلة أو رسما باليد فهو حرام، وسمعت أنك قلت في لعب الأطفال بأن ما صنع منها باليد فهو حلال، وما كان صناعة بالآلة صنع بالآلة فهو حرام، فما الفرق بين الاثنين؟ أرجو توضيح ذلك.
أنا لا أقول هذا الكلام، وإنما هذا سوء فهم من بعض الناس لما أقوله دائما وأبدا. هناك قاعدة علمية أنه إذا كان هناك نصوص تحرم شيئا ما ثم جاء نص يستثني من هذا الشيء جنسا منه فنخف عند هذا المستثنى ولا نزيد عليه بالنظر والقياس. فالأحاديث الصحيحة كلها متتابعة في تحريم التصوير مطلقا سواء ما كان منها مجسما أو ما كان منها غير مجسم. ثم جاءت بعض الأحاديث تبيح لعب الأطفال، أي اللعب التي كانت تصنع في زمن النبوة والرسالة صنعا بيتيا لإنهاء الأطفال ولتمرينهم كلعب السيدة عائشة رضي الله عنها، فهذا النوع من اللعب نقول إقرار الرسول عليه السلام إياه دليل أنه مستثنى من القاعدة السابقة في الذكر ألا وهي التحريم. فإذا جاءت لعب من الدول الأوروبية نحن نحرمها لا لأنها صنعت بالآلة أو باليد، وإنما لأنها داخلة في القاعدة العامة في التحريم، وليست هذه اللعبة المستوردة هي التي أقرها الرسول عليه السلام وأباها كلعبة السيدة عائشة. هذا الذي نقوله وندين الله به لا أكثر مما من ذلك كما فهم السائل.
سؤال ثاني: طبيب يعمل في الدوام منذ الصباح حتى قريب العشاء وعمله متعب في الجراحة حيث يقف حوالي 4 ساعات في العمليات، فهل يجوز له الفطر في رمضان ثم دفع الكفارة؟
لا يجوز، يجب أن ينظم عمله بحيث أنه لا يحول بينه وبين القيام بما فرض الله عليه، ونستطيع أن نقول شيئا آخر وهو أنه ينبغي أن يصوم مع المسلمين وأن يتسحر، فإذا عرض له في أثناء قيامه لعمله ما يضطره إلى الإفطار أفضل، لأنه صار في هذه الحالة حكمه حكم المريض، لكن لا يجعل ذلك ديدنه وعادته. بمعنى إذا عرف من تجربته أنه إذا تسحر كل يوم تكون النتيجة أنه يضطر إلى أن يفطر في كل يوم، عليه حين ذاك أن يعدل من ساعات عمله. وأنا حين أقول هذا أعرف أنه موظف، لكني أتصور شيئين اثنين: أحدهما مخطوع به
والآخر مشكوك به إلا أن نحسن الظن. أما المقطوع به فهو هذا الطبيب المسلم فإنه لا يصوم إلا فضلا من الله تبارك وتعالى، ولذلك فهو يخشى أن يكون عاصيا لله عز وجل إذا أفطر دون عذر شرعي. فالعذر الذي يسوغ للمسلم الصائم أن يفطر هو أحد أمرين، إما المرض وإما السفر. فإذا افترضنا أن هذا الطبيب الذي سبق وصفه بطول وقت عمله وتعبه الشديد، هذا الرجل ليس مسافرا وليس مريضا، فعليه كما قلنا أن يصوم كل يوم إلا إذا تعرض للمرض، وحينئذ عليه أن يعدل من عمله وأن يقلل من ساعات عمله. هذا الذي عنيته لأنه أمر مقطوع به، لأننا عرفنا أنه رجل صائم. أما المشكوك به فهي الدائرة التي عمل بها، فإننا مع الأسف الشديد نشكو من كثير من الدوائر التي يعمل فيها موظفون مسلمون أنهم لا يراعون في المسلمين إلا ولا ذمة، وأنهم لا يطورون مناهج ونظم عمل الموظفين في دوائرهم بحيث أن عمل هؤلاء لا يختلف أو لا يتعارض مع الأوامر الشرعية. فاستمرار هذا الرجل طيلة هذه الساعات مع كونه ليس نظاما عمليا فما اعترف به، لأننا نعلم أن العمل ما مطال فهو عبارة عن 6 ساعات 8 ساعات، هذا كيف يعمل منذ الصباح حتى المساء؟ فأحد شيء إن كان هذا مفروضا عليه من دائرته فعلى هذه الدائرة أن تعدل من هذا الذي فرضت عليه، بحيث أنه لا يضطر إلى أنه إذا صام أن يفطر. أما إن كان كما خطر ببالي أخيرا هو يداوم ساعات إضافية كما يقولون، فالمعالجة حين ذاك بيده، عليه أن لا يعمل هذه الساعات الإضافية حتى لا يعرضه ذلك للمخالفة الشرعية وهو الإفطار.
جزاكم الله خير.
سؤال ثالث، في الحديث ما معناه أن من قرأ سورة البقرة حفظ من الشيطان والسحر ولا يدخل الشيطان بيته، فهل من الضروري قراءة السورة كلها في يوم واحد، أم ينطبق هذا الحفظ إذا قرأ على يومين أو 3 إذا كان الإنسان غير قادر على الانتهاء من السورة في يوم واحد؟ وهل إذا وضع شريط لسورة البقرة هل ينطبق ذلك الحفظ؟
لا ينطبق، والظاهر من الحديث هو أن يقرأ في ليلة، وأن الفائدة التي ربط الرسول عليه السلام ربطها بالقراءة فإنما هي قراءة السورة بتمامها في ليلة واحدة وبجهد من الإنسان المكلف. أما الشريط المسجل فهذا ببغاء يحكي ما يسمع، وأخشى ما أخشى أن يصبح الناس في جاهلية جهلاء حتى يقيموا أئمة مساجد يسجلوا صلواتهم بالأشرطة فتنوب هذه الأشرطة مناب حضورهم. وهذا أمر ظهرت نذوره ولا أقول تباشيره في بعض البلاد العربية التي استغنت عن المؤذنين في المساجد بتسجيل أذان يسمونه بالأذان الموحد. وهذه بلا شك من أخبث البدع التي حدثت في هذا العصر.
يعني لازم معكم فهمنا الآن يفهم من حديث شيخنا من جوار إنه بيجلس جلسة واحدة في اليوم الواحد
والآخر.
أما التقطيع
قد يقطعها على مدار السنة، قد يقطعها على مدار الشهور، ليس هذا هو الموصول.
لم يستطع على جلسة واحدة
يا سيدي، ما استطاع هو مش مكلف فيها، لكن هذه من قضاء الأعمال، بده يحصل هذيك الفضيلة بيقرأ بكمالها، ما بده اياها ما يقرأ الفاتحة.
سؤال أربعة، إذا جاءتني من أناس يتعاملون بالربا، قصد أقول يعني هدية، إذا جاءتني من أناس هدية
إيه؟
يتعاملون بالربا ولديهم أيضا أموال أخرى حلال وأنا لا أحب استعمال هذه الهدية، فهل يجوز لي أن أهديها لأناس آخرين؟
إن جاز لك أن تقبلها جاز لك أن تقدمها، وإن لم يجوز لم يجوز.
بهذه الصورة يجوز قبول الهدية؟
أنا أقول أولا يجب، ما هو الغالب على مال هذا المهدي؟ إن كان الغالب على ماله الحرام فالهدية حرام قبولها، وإن كان الغالب على ماله حلال فهي حلال. لكن في الحالة الأولى لا نرى مانعا من أن يقبل المسلم الصالح المتقي لله عز وجل أن يقبل هدية شخص يغلب على ماله الحرام إذا كان ليس لشهوة قبول الهدية، وإنما كوسيلة لإيجاد المودة بين المهدي والمهدى إليه، كوسيلة يتخذها مع المستقبل القريب والوعيد للتحدث معه في الأحكام الشرعية، ومنها تحذيره من تعاطي هذه الوسائل الربوية، لأنه معلوم من قول عليه السلام تهادوا تحابوا، فالهدية سبب لتحقيق المودة والمحبة. فإذا قدمت هدية عرف أصلها حرام من مال حرام إلى شخص كما قلنا متقي لله عز وجل، وكان قصده من قبولها هو اتخاذها وسيلة لنصح هذا الإنسان ولو بعد زمن، فلا أرى من ذلك مانعا.
شيخنا سؤال رقم خمسة، والدي يعمل في التجارة ومن بين البضائع التي يبيعها آلات التصوير والموسيقى، فهل يجوز لي أن آكل شيئا من بيته من بيت أبي عند الذهاب لزيارتهم؟
لابد من استحضار هنا تفصيل السابق، ما هو الغالب على مال هذا الوالد؟ قال
أنا
يستحضر التفصيل السابق بالنسبة للمهدي، إن كان الغالب عليه الحلال فحلال، إن كان الغالب عليه حرام فحرام. ما ملاحظة أنه هنا الموقف فيه دقة، موقف الولد مع الوالد، فإذا كان يستطيع أن يتخلص بالتي أحسن من أن يوقع المقاطعة بينه وبين أبيه بسبب مقاطعته لطعامه وشرابه، إذا كان يستطيع أن يتحاشى هذه المقاطعة بامتناعه من الأكل أو الشرب فعل، وإلا أكل بمقدار ما يظن فيه أنه أكل.
شيء أرضاء والد يعني. لأنه كما قلت أن الوالدين معاملتهم خاصة وفيها حساسية.
معلوم.
جزاك الله خير. وفي كنا شيخنا من خلال قوله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما بالدنيا معروفة. يعني وإن كانوا كفار في علاقة الصحبة يعني. جزاكم الله خير. سؤال 6: والدتي لديها ميراث. والدتي لديها ميراث، كان الورثة من قبل يتعاملون بالربا أخذا وعطاء، والآن يريدون التخلص من الربا، وهم الآن لا يأخذون الربا ولكنهم مضطرون لأن يدفعوا للبنك بالربا لأنهم قد اقترضوا من البنك سابقا ولا بد من سداد ديون البنك، مع العلم أن لديهم عمارات إيجار حلال، فهل يجوز لنا أن نأخذ شيئا من مال والدتي أو أخذ هداياها؟
السؤال حقيقة ركيك وغير واضح من بعض الجوانب، ثم هو فيما يبدو ذو شقين، أي يتضمن سؤالين. السؤال الأول حسب فهمنا أن هذه الأم ورثت من مورثيها مالا، وهي وقد يكون لها أشقاء مثلا ورثوا معها، فعليهم ديون في البنوك ربوية، فالسؤال هل يجوز أن يدفعوا وفاء للديون التي للبنوك عليهم من الربا؟ الجواب طبعا لا، لأن الواجب على كل مسلم إذا عرف تحريم التعامل بالربا أن ينتهي فورا، وأن لا يفكر مطلقا أن يعود إلى ما حرم الله مرة أخرى مهما كانت المبررات المادية ظاهرة. فالبنك إذا كان من الممكن الخلاص من دفع الديون الربوية فبها، وإلا فعلى هذه الأم ومثيلاتها أن يدفعوا من مالهم الحلال، وليس أن يظلوا يتعاملون بالربا ويدفعوا الربا مقابل الربا. هذا الجواب عن الشطر الأول من السؤال. الشطر الثاني يمكن فهمه مما سبق، والأحسن أن نلخص ذلك: ما استطاعت هذه الفتاة أن تبتعد عن الانتفاع بشيء من مال أمها سواء كان أكلا أو هدية فبها، وإلا فلتتقي الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلا في سبيل المحافظة على رضا الأم وعدم إيجاد القطيعة بينها وبين ابنتها. جزاك الله خير.
سؤال 7: هل مني الرجل طاهر؟
نعم، لا يوجد دليل في نجاسة المني، والأصل في الأشياء الطهارة، ويتأيد ذلك بما ثبت في السنة من كيفيات تطهير الثوب من المني. هناك 3 صور: إما أن يكون رطبا فحين ذاك إما أن يغسل وإما أن يكشط كشطا. ولا شك أن الكشط لا يزيل أثر هذا الماء من الثوب بالكلية كالغسل بالماء، وإنما يبقي هناك آثار قلت أو كثرت حسب الثوب كثافة وحسب حياكته امتصاصا أو رفضا. أما إذا كان المني جافا فهي الصورة الثالثة والأخيرة أنه كان عليه السلام يفركه لا يغسله، وإنما يكتفي بالفرك. فهذه الأنواع الثلاثة من تنظيف الثوب من المني دليل عملي مؤيد للأصل الشرعي، وهو الأصل في الأشياء الطهارة.
سؤال ثمانية: هل يفطر الصائم إذا باشر زوجته ثم نزل المني بدون جماع؟
لا يفطر، لكن ينصح أن لا يفعل، بقول يعني السلام: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
كان مرة واحد سألك السؤال هذا فقلت له فيك الله عافيك.
شيخنا حتى لو انه ما باشرها مباشرة زي ما تكلم، مثلا في ناس بكون حساس جدا
مداعبة
ونزل هذا،
سامحك الله. المؤهم الأهم اللي عم تسأل انت ولا رجال السؤال الأخطر أنه
رجال السؤال.
إذا كان ذاك عرفت الجواب هذا شو سؤالك.
سؤال تسعة: هل يجوز للمرأة أن تظهر مكان الزينة التي تظهرها أمام المحارم المذكورين في سورة النور، أن تظهرها أمام أعمامها وأخوالها؟
نعم يجوز لأنه
محارم. سؤال عشرة: إنسان مذاء ويخرج المذي منه أثناء الوضوء والغسل، فهل عليه أن يعيد الوضوء الذي خرج المذي في أثناء وضوئه بعد أن اغتسل إذا كان المذي قد خرج أثناء غسله؟
هذا الرجل المذاء له حال من حالتين: إحداهما يجب عليه أن يعيد الوضوء، وهي حالة أنه مثلا في أثناء الغسل نزل المني فتوضأ، بعد ما توضأ هل يعود المني فينزل؟ وهكذا نتصور تكرر الوضوء مرارا وتكرارا. فإن كان تكرر غير وارد فحينئذ يأتي الجواب السابق، وهو لا بد من أن يعيد، لأن السائل في الحقيقة لا يوضح الواقع بالنسبة لهذا السائل، لأني أتصور الصورة الثانية أن هذا مذاء هو كصاحب سلس البول. صاحب سلس البول بتوضى مرة واحدة ويصلي صلاة واحدة ولو كان البول يسيل. هذا طبعا له شرط انه ما يتوضى الا بعد دخول وقت الصلاة. فهل يا ترى هذا السائل لما يقول عن رجل انه مذاء يعني انه كمن كان معه سلس بول، يعني كل ما توضى بيطلع من المذي، كل ما توضى بيطلع من المذي؟ ما بتصور انا. فإذا إذا نزل منه يعيد الوضوء، لكن إذا قال هذا مثل صاحب شرج البول نقول له إذا بيسمع الأذان بيتوضأ وبيصلي ولو نزل من جديد. أما إذا كان هذا لا يتكرر عليه أن يتوضأ.
جزاك الله خير.
أيوه.
بسم الله. هذه الورقة من رجل هذيك من بنت. مسجد له إمام راتب تصلى فيه الصلوات الخمس ولا تقام فيه صلاة الجمعة. فهل المسجد تحية مسجد على الداخل وما الدليل؟ وشيخنا هذا كل مسائل سؤال بقول ما الدليل وحكم الدليل حسب ما قلت ذيك المرة بسأل السؤال بجيب دليل ما أنا بدي أجيب الدليل لا توصي حريص
تفضل. يكون هذا اسمه أحمد
اسمه أحمد
ايه؟
والله ما بعرف مش حاط اسمه الشيخ هذا بيشتغل بوظيفة الصحة بالإمارات وكتبها على مذكرة من مذكرات وزارة الصحة
طبعا هذا المسجد الذي جاء وصفه في الشبهال هو كما يقول السائل مسجد وحينئذ يأتي في حق قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا هو الجواب وهذا هو الدليل.
سؤال اثنين ما الحكم في العقيقة بعد اليوم 21 سواء كان بقدرة أو بسبب عدم القدرة وما الدليل وهل يعق الكبير عن نفسه إن لم يعق عنه أباه وما الدليل؟
إذا كان عدم العق تأخر إلى ما بعد 21 ليس عن عجز بل عن قدرة هذا رجل ترك ما فرض الله عليه من الذبح فهو آثم ولا مجال للاستدراك ما فاته لأن الله عز وجل جعل لهذه العقيقة وقتا معينا كأي عباد من العبادات المؤقتة بمواقيتها المعروفة شرعا. فإذا المسلم المكلف لم يهتم بهذا التوقيت الشرعي فالله عز وجل لا يبالي به وبكل من يخالفه مثل مخالفته. أما إذا كان عن عجز فحينما يستطيع فعليه أن يبادر بالقيام بما شرع الله له من واجب العقيقة لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الدليل فهو معروف لأن الرسول عليه السلام قال كل غلام مرتهب بعقيقة تذبح عنه يوم السابعي وفي بعض الأحاديث فأريق عنه دما. ثم جاءت التوسعة بأنه إذا لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر إن لم يتيسر ففي 21 بعد ذلك انتهى التوقيت الشرعي. فإذا يختلف الأمر بين المستطيع ثم لم يفعل فهو آثم ولا مجال لتدارك ما فات وأما غير المستطيع فتجب عليه العقيقة حين استطاع. أما الرجل الكبير الذي لم يعق ولي أمره عنه فهو يعق عن نفسه اقتداء بالنبي عليه السلام فإنه لما بلغته النبوة عق عن نفسه عليه الصلاة والسلام.
طيب شيخنا يعني معناته مش على الخيار يعني السابع والأربعتاش والعشرين
لا لا اللي على خيار يعني
على خيار ضمن الاستطاعة
اي ضمن الاستطاعة
يعني انا مستطيع ولكنه ما رغبت يعني
مش ما رغبت يعني ما تيسر لك ما تميت ما هذا التوقيت فيه توسعة يعني اما بعد 21 انتهى الامر
يعني ما علي شيء اللي بضل ال 21 يعني
جزاكم الله خير.
طيب شيخنا هذا السؤال ثلاثة نرجو البسط والبيان حول حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث.
لا بسط ولا توسيع أكثر مما جاء في رسالة قيام الليل. لكني أقول كلمة موجزة أنه هذا الحديث هو كقول يعني السلام لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، وذكر نفس المساجد التي قال فيها لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، بمعنى أن الله عز وجل فضل هذه المساجد على مساجد الدنيا كلها وخصها ببعض الأحكام الشرعية دونها، من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد السفر إلى شيء من هذه المساجد إلا هذه المساجد الثلاثة. كذلك خص هذه المساجد الثلاثة بشرعية الاعتكاف فيها بخلاف المساجد الأخرى فلا يشرع الاعتكاف فيها.
شيخنا كنت مرة أذكر سمعتك بسطت في القول في هذا، قلت إن المساجد مقسومة إلى مسجد البيت ومسجد الحي ومسجد الجامع والمسجد العام والمسجد الثلاث، فقلت إنه هذا يعني هذه على خلاف بين المذاهب. في أحد من الأئمة قال بعدم الاعتكاف إلا في المسجد الثلاث، ولا بس مأخوذ من الحديث؟ لأنه كثير من الشباب يقولوا إنه ما قال أحد من الفقهاء في هذا، شو ردك عليه؟
يخالفون الحديث وهم كثيرون جدا، يحتجون بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيقولون بأن الله عز وجل أطلق المساجد هنا وما خصها بمساجد ثلاثة. فنحن نقول أنه هذا الإشكال لا يريده من كان فقيها بالكتاب والسنة، لأننا نقول وأنتم عاكفون في المساجد، إما أن تكون هنا من الناحية العربية أل للاستغراق والشمول، ومعنى ذلك أن معنى المساجد كل المساجد، وإما أن تكون أل هنا للعهد وليس للاستغراق والشمول. وعلى هذا المعنى الثاني للعهد أي المعروف شرعا يأتي بها هنا الحديث فبيبين لك أنه المساجد تعني المساجد المعترف بالاعتكاف فيها شرعا بمثل هذا الحديث. إذا رجعنا للمعنى الأول أو الافتراض المعنى الأول وهو أنه المساجد الاستغراق والشمول، هنا أورد التفصيل الذي أنت أشرت إليه. فالإنسان له مسجد في البيت يصلي فيه، فهل هو داخل في الآية؟ طبعا هذا لا يقول به جماهير القائلين بأن الآية تشمل غير المساجد الثلاثة، فماذا يجيبون عن مسجد البيت؟ ما في عندهم جواب سوى التحكم، لأنه بناخذ أنفسهم حين ذاك إذا فسروا المساجد بمعنى الاستغراق والشمول دخل مسجد البيت، وإن ما بدخلوا حينئذ وقعوا التناقض. في ناس منهم قالوا لازم يكون مسجد جامع، يعني ما يكون مسجد حي كذاك المسجد اللي سأل السائل آنفا أنه لا تصلى فيه الجمعة. فكثير منهم يقولون هذا المسجد لا يعتكف فيه. ليش؟ لأنه إذا اعتكف فيه لازم إما أن يفوت على نفسه صلاة الجمعة أو أنه يخرج من الاعتكاف لصلاة الجمعة، وجهة نظرهم إلى آخره. فبعد هذا التفصيل نقول نحن القرآن والسنة توأمان، فلا يجوز فهم القرآن مفصولا عن السنة، كما نقول في حديث معاذ بن جبل: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: في سنة. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأي ولا آل. إلى آخر الحديث. نقول: هذا حديث باطل، لأنه يفرق بين الكتاب وبين السنة من حيث أنه ينظر قبل كل شيء في القرآن ثم ينظر في السنة، إنما يجب أن ينظر إليهما معا حتى ما يقع في أخطاء يقع فيها كثير ممن ينتمون إلى جماعة قرآنيين أو يعني يخطئون خطأهم. فنحن مثلا إذا نظرنا إلى مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، لفهمنا بأنه السمك الميت حرام، لكن هذا لا نقول به ولا يقول به جماهير المسلمين. ليش؟ لأنه جاءت أحاديث السنة تبين. إذن الميتة هنا تفسر على ضوء الأحاديث، كذلك الإيش الدم تفسر أيضا على ضوء حديث الكبد والطحال، هكذا نقول. وأنتم عاكفون في المساجد، لا يجوز أن نستقل في فهم هذه الآية دون إيش ضم الآية إلى الحديث وضم الحديث إلى الآية، حين ذاك نخرج بنشيج مقطوع بها المساجد هي المساجد الثلاثة.
جزاكم الله خير.
حياك
بارك الله فيك. رجل كان الناس يبدون شمالهم مع بعض الأسئلة اللي بتعلق في الموضوع. رجل مصر عاب امرأته في نهار رمضان واختلط ريقه بريقها وابتلعه، هل يفطر وما الحكم مع الدليل؟
طبعا إذا كان بلع وحس بحلاوة ريقها هو مفطر، لأنه أدخل جوفه شيئا من خارج بدنه، هو كان آكل أو شارب،
يعني لهذا يعيد اليوم هذا.
لا، إن كان يفعل ذلك وهو يعلم هذا مفطر متعمدا يعني، أما إذا فعل ذلك سهوا فلا بأس عليه.
وشو قوله هنا بالحكم مع الدليل؟ هل الدليل؟
هاي الدليل، الدليل
أدخل شيء
يعني. لو واحد سألني، إذا واحد أخذ هيك شوية ملح وبلع، بيفطر، وشو الدليل؟ طيب الدليل أنه أدخل جوفه شيئا من طعام أو شراب. فإذا كان سكر شو رأيك؟ أحلى وأحلى. وإذا كان ريق مرته أحلى وأحلى وأحلى.
جزاك الله خير. هذا الشيخ الحديث بيقول هنا عن عبد الرحمن بن غنم. بن غنم؟
غد.
غنم؟
عبد الرحمن بن غد.
عبد الرحمن بن غنم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل كذا وكذا. الحديث يقول: ما معنى ويثني رجليه؟ وهل فيه دليل؟
شو أين هنا؟ كيف جاب لفظ الحديث؟
يقول: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه،
يعني قبل أن يثني رجليه شنو جالس؟ إما جالس في صلاة الفجر افتراشا، وإما جالس في صلاة المغرب متوركا. فلما بده يغير جلسته هذا معناه قبل أن يثني رجليه
ولا يتحرك إلا بعدين يتم العشرة.
أنا ما عرفتش مثلا إلا أمر كذا حالي على كيف لا يجوز. أنا وإن قاعد هون صليت وخلص،
ما تلبك حالك أبو عزة المفهوم.
أنا رجع ثاني
شو سويت بالجهة الثانية؟
نفسي
كيف نفس الشيء؟ فهمت يا حبيبي، جاوب عن سؤالي. شو سويت بالجهة الثانية؟
نفس التسبيح يعني.
نفس التسبيح. واحد ثاني قام من هنيك مطرح ما كان عم يصلي كما مثلت انت انفا، وقعد بهذيك الجهة وما عمل شيء. ما عمل شيء. عليه شيء؟ بيجوز ولا ما بيجوز؟
حر هذا العمل ولا ما عمل؟ اما لكن اللي بيعمل احسن.
وهذا هو الجواب عن سؤالك.
لو ظليتك قاعد عملت لك افضل كمان.
اما المقبولين قبول العشره مقبولين، وانا وتحركت
وين؟
وانا في الصلاه.
شو غير حركة. مقبولين بهالصفه اللي جايه في الحديث ولا كذكر عادي؟ ليش لو هذه
الفضيله؟ لا بالحديث بهالفضيله.
فضيله لها شروط
مرتبطة بالحركة.
يعني انت هلا بدك تجي من يم ابوك؟ لا، بدك تربحه وهو ما بيصبر حاله شوية في جالس في ديك الصلاة بما يقرأ عشر تهليلات. لا، من يخطب الحسناء يدفع مهرها. لكن ليش رحت انت هنيك لسوريا وخطبت الحسناء بدون ما تدفع المهر؟
طيب شيخنا، ما في فرق بين امام مأموم؟ ما في فرق.
نظر بعض الائمة انه بدير وجهه للمأمومين وبسبح نفس التسبيحة هذول، ما انا تختلف على الوضع نفس الحكاية.
سؤال يا شيخنا، بيقول بيقول هذا السؤال شيخنا: ما حكم صلاة المصلي الذي دخل المسجد متأخرا عن الجماعة واقتدى بأحد المأمومين، وهل من دليل على هذا الفعل؟
لا دليل على هذا الفعل، والأصل في العبادات المنع إلا لدليل، فإذا لم يرد دليل على شرعية عبادة ما، فالدليل على عدم شرعيته هو عدم ورود الدليل على شرعيته.
يقول شيخ الأبي التيمي يقول بهذا؟
ممكن يقول بهذا كما يقول بالجماعة الثاني.
في شيخنا بجيب أدلة عن الجماعة الثانية، وعلى كل جماعة الثانية يعني من تيمي يعني بجواز الجماعة الثانية.
أجيب العموم الحديث: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة. أجيب حديث: لا رجل من يتصدق على هذا فيصلي معه. وصلاة الجماعة مثل المساجد، فأنتم عاكفون في المساجد. مقصود الجماعة المعهودة سابقا، وهي الجماعة الأولى.
في رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الإمام الذي يصلي ركعتي التراويح، فهل هذا العمل فاضل أم مفضول؟ وما الدليل على ذلك؟
هذا العمل فاضل لأنه إما أن يصلي الفريضة وحده ويدع الجماعة لوحدها، وهذا انشقاق عن جماعة المسلمين وهذا لا يجوز لأدلة كثيرة، وإما أن ينضم إلى هذه الجماعة، فإذا سلم الإمام على رأس ركعتين قام هو وأتم صلاته كما لو كان مسبوقا في صلاة العشاء وأدرك منها ركعتين، فهو يأتي بركعتين باقيتين عليه، ولا يقال هذه صلاة نافلة وتلك فريضة، لأن الجواب معهود أن معاذ بن جبل كان يصلي فريضة العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، هي له نافلة وهي له فريضة، فيجوز اقتداء المفترض وراء المتنفل، لهذا يجوز هذا العمل بل هو من الفضائل.
يقول السؤال: أنا موظف أعمل في المستشفى، وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء بالمجان لي ولأولادي. أخيرا صدر قانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية، ومع هذا فالحصول على البطاقة يدخل المعالجة يدفع 10 دراهم، وغير الحاصل عليها يدفع 40 درهم. السؤال: ما أخذه من الدواء لي ولأولادي
أو لصديق هل هو حرام وما حكمه؟
طيب يأخذه من بطاقة ولا من دون بطاقة؟
من بطاقة.
ما بيجوز.
من بطاقة.
ما بيجوز.
ما بيجوز. وفكر مشان إنه لأولاده وصديقه بدي يعمل خير يعني. فصورت.
طريق مخالف.
كملت في يوم عندنا سؤال هذا السؤال كذلك لأنه متبعوا له بس هو ما حكم استعمال التليفون للأغراض الشخصية علما بأن التليفون موجود في داخل مكتبي؟
أنا أظن الأسئلة جاءتني وجدت عليها.
هذا سؤال أنا كنت سألتك إياه لما كنا مرة رايح أصحاب
بس مو هذا كمان كثير من الأسئلة السابقة خاصة السؤال الأول
هذا السؤال وكنا درسنا بالسيارة شيخنا درسنا بالسيارة عشان نسألك إياه ونكون عندنا
المهم بالنسبة لاستعمال التلفون في الدوائر إن كان مسموحا بهذا الاستعمال للمصلحة الشخصية فهو جائز ولا فلا؟
جزاكم الله خير
شيخ
وبارك الله فيكم وفرصة سعيدة صحيح طيبة لا الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير جمعنا فيك
أسعدك الله
ويا المجيء المبارك
أبو عبد الله
سألني أن أقول مستجدًا في إسكان وكل ماله طبعا حرام لأنه مش مداخل تاني فالذهاب إلى بيته أكل أشياء من بيته فشو حرام ولا حلال نأكل بيت أخي؟
ما بيجوز يأكل من هذا المال إلا إذا يعني رفقا بأخيه وتلطفا معه وحتى يقوم بواجب أن ينصحه فيأكل على قدر مش بياكل بيشفع كأنه عم ياكل من الحلال نعم لكن وراء هذه مجاملة هدف وهو قيام بواجب النصيحة فإذا فعل هذا جاز وإلا فلا
واستمر الرجل مثلا استمر باستمرار ما
استمر بقاطعه
نعم يعني على الأقل بقاطع يعني
طعامه
نعم
بالنسبة للذهاب إلى مريض نصراني أو جار له وأعطى عذرا مثلا أو دعا إلى الله سبحانه وتعالى كلمة طيبة وتوفى هذا الرجل يعني ذهب إلى الجنازة معه
لا لا لازم مرافقة جنازة النصراني
أبدا فيها شرك وضلال أما عيادته كمان إذا اتخذت وسيلة ل يعني تفهيم شيء من الإسلام أو تغيير الإسلام هو جائز
لكنائس النصارى ما حكم إذا اللي داخل ما هو داخل إلا للفرج يعني بس
كم مرة بيروح
يعني زار مرة أو مرتين فقط
إذا كم مرة مرتين بقصد العبرة يجوز وإلا فلا
مثل إذا كهرباء السبول إيش تصليحات
ما بيجوز